الخير بدا اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى.
بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى. اقرأوا منه شفاء لا يزال يغمر الوجدان من طيف الندى. أبحرت فينا مضامين الخيال.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي الطحلاوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. تبيان فرع جدة.
المولى يلبيه النداء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى.
بين تفسير المعاني.
إن كنت تبغي جنة الرحمن مع خيار الآل والصحبان اقرأ كتاب الله في النهار واقرأه في الليل وفي الأسحار. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مع برنامج اقرأوا القرآن الذي نشارككم فيه قراءة وتدبر وفهم بعض من آيات القرآن الكريم. مشاهدين الكرام، في بداية هذه الحلقة أرحب بضيوفنا الأكارم أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية السابق ورئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
يا مرحبا يا دكتور هاشم،
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله.
وباسمكم أيضا مشاهدين الكرام أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابن سريع السريع أستاذ القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. باسمكم جميعا أقدم لصاحب الفضيلة كل الترحيب. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم. حياكم الله يا دكتور وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. كما أرحب بطلاب العلم المشاركين معنا في هذه الحلقة من البرنامج، حياكم الله وأهلا وسهلا بكما. مشاهدين الكرام، بعد أن تحدثنا عن علم التجويد وعن استمداده من القرآن الكريم وكيفية نزوله وقراءته، نطلب من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي أن يحدثنا قليلا عن علم القراءات، كيف بدأ ونشأ وكيف كان استمداده من نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وكفى وسلام على نبي المصطفى وبعد. سؤال وجيه وجميل حقيقة، ولكن يا دكتور يحتاج إلى حلقات كثيرة. صح. ولكن في عجالة.
نعم.
أقول موضحا ما يلتبس على كثير من الناس في معنى في قولهم في الكتاب كتاباتهم في الكتب وغيرها، يقول لك متى نشأ علم القراءات؟ هل علم القراءات هو شيء والقرآن شيء آخر؟ لا. القرآن كما يقول العلماء والقراءات شيء واحد، ولكن هو ألفاظ الوحي المتغايرة. فعندما نقرأ فتبينوا فتثبتوا، فهذه قراءة من البيان وأخرى من التثبت، فالاختلاف اللفظي كأنهما آيتان. ولكن هنا نقول هل القراءات، يعني إذا أردنا أن نسأل نقول هل القراءات القرآنية أو الأحرف القراءات التي أخبر عنها المصطفى في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، هل هذه الأحرف أو القراءات بهذه القرآن بهذه الأحرف نزل بداية أم أن الأمر كان في هذه الأحرف متأخرا؟ هل نزل بداية مع نزول القرآن؟ وهنا نقول إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فقالوا إن القراءات، منهم من يرى أن القراءات نزلت أولا مع القرآن أولا بأول في مكة، وهناك من يرى أن القراءات القرآنية أو الأحرف التي نزل عليها القرآن وتعددت هذه الأحرف في المدينة. ولكل وجهة أو كل له دليله، ولكن يعني ما أفهمه من خلال جمع الأحاديث وترتيبها أن القرآن نزل بقراءاته من بداية الأمر، فالقراءات القرآنية نزلت مع أول آيات من القرآن. وما يراه البعض من حديث الصحابي الجليل الذي يقول أبو ذر الغفاري أبو سعد الخدري، كل عند كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاءة بني غفار فجاءه جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال لهم إن أسأل الله معافاتي ومغفرتي فإن أمتي لا تصدق ذلك. يقولون إن هذا كان في المدينة، وهناك من يرى أنه قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأني القرآن على جبريل القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاتي فإن أمتي لا تصدق ذلك فإن فيهم الكبير والشيخ والمرأة والطفل. فهناك من الروايات ما يؤيد أنه أن القراءات نزلت مع القرآن أو أحرف القراءات نزلت مع القرآن في بدايتها، ومن يرى أنها نزلت بالمدينة. ولكن الواقع يعني نقول إن الحديث في صحيح مسلم أقرأ القرآن على حرف، فهذا دليل على أن القرآن بداية نزل على حرف. هل الحرف ده قراءة ولا الحرف فيه أكثر من قراءة؟ هي دي القضية. القضية أن الحرف الواحد يشتمل على أكثر من قراءة، وذلك نخرج بسلام ما فيش أي مشاكل في المسألة. أقرأني القرآن على حرف، فكلمة أقرأني دليل على أنه
فعل ماضي،
نعم، وأن القرآن نزل أول ما نزل على حرف. لكن الحرف قراءة واحدة من القراءة ولا أكثر؟ هي اللغة تفيد أن الحرف أكثر له أكثر من معنى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جهة أو على ملة، ها؟ في ناحية هذا في الجهة، وعلى قراءة على حرف، فالمعنى الحرف فيه أكثر من معنى. الأمر الآخر وهو إن هذا الأمر عندما جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه القرآن في عدة نسخ، وكان ذلك بمحضر من 12,000 من الصحابة، هنا بنرى بعض العلماء كالزركشي في كتابه البرهان يقول إن هناك من يقول إن عثمان جمع القرآن على حرف واحد من الأحرف جمعا للم الشمل وحتى لا تختلف الأمة، وهذا كلام غير صحيح. ومنهم من يقول إنه كتبه على الأحرف السبعة. وهنا نقف ونقول من يقول إنه ترك الأحرف الستة وكتبه على حرف واحد، هذا خطأ فادح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف ويترك الأمر هكذا، وكما يقول علماء الأصول أو الأصوليون يقولوا إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
فكانت الأمة كما كانت في أشد الحاجة إلى أن يبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في أشد الحاجة لهذه الأحرف والتعدد اللهجات والتيسير على الأمة، فلماذا لم يبين لهم أن هذا الأمر قد انتهى وعليكم أن تلتزموا بقراءة حرف واحد من الأحرف؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى ولم يبين أن هذا الأمر قد انتهى، فيبقى الأمر على ما هو عليه تأكيدا بهذه القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالأحرف السبعة موجودة في هذه القراءات القرآنية العشر التي نقرأ بها الآن وإلى أن يرثي الله الأرض من عليها. ومن هنا نقول إن الحرف القرآن نزل بأول ما نزل كما يقول الحديث أقرأني القرآن الجبريل القرآن على حرف، والحرف فيه أكثر من قراءة، فهذا يفيد أن القراءات منشأها بنزول القرآن وليست لها بداية متأخرة. هذا ما يعني
طيب
ما أقول به وأدين الله به. نعم.
طيب شيخنا الكريم، لو سأل سائل فقال هل تنحصر فوائد علم القراءات في تعدد اللفظ القرآني فقط أم هناك فوائد؟
هو أولا اختلاف اللفظ كما يقول العلماء إن في كل يعني كأن اللفظين في الآية بمثابة آيتين، مول فتبينوا كأن دي آية وفتثبتوا آية، والقرآن هو يعني بليغ ومعجز، وفي نفس الوقت الإيجاز ده من لغة القرآن، فبدل ما تتكرر الآيات تكرر اللفظ في القراءة بمثابة تكرر آية وآيتين. التيسير على الأمة من باب الناس الذين ليست لهم لهجة إلا لهجة معينة، فتأتي القراءات وتوافق هذه اللهجة أو هذا اللسان العربي حتى يتيسر على الناس أن يكون القرآن الذي أنزله الله متمشيا مع هذه اللهجات. الأمر الأكثر فائدة من هذا أن البعض يقول إن هناك من يقول إن سيدنا عثمان لما أمر الكتاب بكتابة المصحف قال اكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. أقول إن هذه المقولة نفهم ما وراء هذه المقولة. وراءها أن أهل قريش أو قريش كانت لها الزعامة في المنطقة، وكانت تفد إليها الناس في الحج، وكانت فيها من الأسواق التي يعرض فيها الشعر واللغة كسكم عكاز ومجاز وحاجات. فالمهم أن قريش كانت يفد إليها من القبائل الأخرى الكثير، وتأخذ من هذه القبائل من لهجتها ما تستملحه فتضمنه للغتها، فأصبح أصبحت لسان قريش أو لغة قريش جامعة للسان العربي الموجود في الجزيرة العربية. ومن هنا قال عثمان للصحب اكتبوه بلسان قريش.
وهذا الأمر بالكتابة يا شيخنا
ليس والقراءة يا شيخ والقراءة يا شيخ. نعم. فلا يكتب إلا ما كان مقروءا لفظا. نعم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين. شيخنا الكريم، هل لعلم القراءات فضل على بعض العلوم الأخرى؟
هو الأساس
كالتفسير.
أولا يعني أنا أقول إن إذا كان هناك مفسر فلا يجوز له ولا يمكن للمفسر أن يفسر القرآن إلا إذا كان على علم ودراية بالقراءات المتعددة واللغة والبلاغة وأسباب النزول. إذا قلنا إن لابد له من معرفة القراءات حتى يتبين له الحكم الذي يبني عليه تفسيره، كقول الله تعالى حتى يطهرن أو حتى يطهرن، هل المفسر يحتاج إلى القراءة هذه وتلك حتى يبني الحكم الشرعي في تفسيره بأن يطهرن بالتخفيف حتى ينقطع عنها الدم، وأن يطهرن بالتجديد في المبالغة في الطهارة أي حتى ينقطع وتغتسل، ولا يجوز قربها إلا الاقتراب منها أو قربها إلا بعد أن تغتسل. فهذان القراءتان يحتاج إليهما المفسر حتى يبني حكم التفسير في تفسيره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. مشاهدين الكرام، ما زال اللقاء مستمرا، فاصل قصير نعود بعده بإذن الله، فانتظرونا.
اقرأوا القرآن شوقا وابتغ الرحمن أنوار الهدى
بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة برنامج اقرأ القرآن. نستأنف هذا الجزء بتلاوة عطرة من طالب العلم الذي يشاركنا في هذه الحلقة، الأخ محمد. بأي رواية تحب أن تقرأ هذه الآيات؟
سنقرأ هذه الآيات إن شاء الله بقراءة الإمام خلف البزار الملقب بخلف العاشر، وانفراد الإمام خلف بقراءة واختيار خاص منه.
بارك الله فيك، تفضل وصحح التلاوة على فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل لكم تعقيب أو تعليق على هذه؟
هو كان يقرأ بقراءة خلف ابن هشام البزار وليست لرواية، لأن خلف ابن هشام البزار هو راوي عن حمزة، فعندما نقرأ له نقول برواية خلف، وعندما نقرأ له منفردا نقول بقراءة، فهنا يختلف. وقراءة خلف البزار لا تكاد لا تخرج عن قراءة الكوفيين، خاصة الإمام حمزة والكسائي، لأن مصدره في القراءة الأولى في قراءته أو في جل قراءته شيخه الإمام حمزة الزيات. قاضي يقرأ بالإمالة كالإمام حمزة، وكذلك يبلغان فلا تكن لهما أفي بدل أف بدون تنوين، وهذه لغات يعني صحيح. لفظ أف ورد فيها لغات متعددة، أف وأفي وأف وأكثر من ذلك بس في غير المتواتر يعني. فقراءة الإمام خلف هي من القراءات المتواترة أو القراءات العشرية المتواترة، وهي من تعد من حرف ابن مسعود، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود عندما أرسل سيدنا عمر إلى الكوفة ليقرأ أهلها القرآن فكان من هذه المدرسة هؤلاء الأئمة الأربعة المعروفين بالكوفيين، عاصم، حمزة، الكسائي، خلف العاشر.
بارك الله فيكم. آمين. فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، ومع انتقالنا إلى موضوع التفسير والتدبر والمعاني، نعرج على قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. ينتقل الحديث إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع ليرشدنا ويوجهنا من خلال هذه الآيات الكريمة.
أحسنتم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذه الآيات الكريمة من سورة الإسراء، يقول ربنا جل وعلا فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية الكريمة فيها ذكر أعظم حقين، حق الله جل وعلا وأعظم حقوق المخلوقين وهو حق الوالدين. وفي القرآن جاء القرن بين حق الوالدين مع حق الله جل وعلا، تأكيدا على هذا الحق وإرشادا إلى أن أعظم حقوق البشر هو حق الوالدين. والله جل وعلا يقول: وقضى، أي أمر وكتب وألزم، ألا تعبدوا إلا إياه. هو التوحيد الخالص الذي يجمع بين النفي والإثبات. ألا تعبدوا نفي وإثبات إلا الله. وهذا أمر مهم، ليس الشأن أن تعبد الله ولكن الشأن ألا تعبد إلا الله.
الله
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتعث إلى قوم ليست مشكلتهم أنهم لم يكونوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، ولكن مشكلتهم أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، ولذلك كانوا يحجون ويطوفون وينذرون ولكنهم يشركون مع الله غيره. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يستمع إلى تلبية المشركين وهم يلبون إبان الحج، حين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم قط قط حسبكم حسبكم، ولكنهم يكملون ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله. ولذلك يجب مع عبادة الله نفي عبادة ما سوى الله، والعبادة لغير الله ليست مجرد السجود للوثن أو الطواف بالقبر أو النحر للجن، إنها أعم من ذلك، أن يكون الإنسان في توكله مخلصا لله، في حبه موحدا لله، في رجائه، في خوفه، في طمعه، وهكذا سائر العبادات ألا يقصد بها إلا الله جل وعلا. ثم قال جل في علاه وبالوالدين إحسانا، هذه الجملة العظيمة من جمل القرآن التي هي في قمة الإيجاز والإعجاز، ليس هناك كلام كثير مطول، ولكن وبالوالدين إحسانا جيء بالجار والمجرور تقديما وبالوالدين للتأكيد وللعناية والاهتمام بهما، وقيل بالوالدين الوالد والوالدة فيه إشارة إلى سبب هذا البر، أن سبب هذا البر والإحسان بالوالدين إنما هو لأنهما كانا والدين، فهما سبب وجودك، وهما بعد قضاء الله جل وعلا الطريق إلى كينونتك في هذه الحياة. ثم جاء الأمر الرباني فقال سبحانه إحسانا، هذه الكلمة التي تشمل كل خير يسعد به الوالدان واجتناب كل شر أو ضر يدخل إلى نفوسهما الضيق أو الكدر أو الحزن. وبالوالدين إحسانا، المعروف، الصدقة، إنفاق المال، الحنو عليهما، الكلمة الطيبة، كل ما يدور في خلدك، وربما هذا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. هناك أنواع من البر في زمننا الحاضر لم تكن موجودة في السابق، لكن أصل البر موجود، هو أن تعمل بكل سبيل وطريق يوصل السرور إليهما ما لم يكن محرما أو يغضب الله جل وعلا. ثم جاء بعد ذلك أمثلة ونماذج لهذا البر، فقال سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فاحذر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان الإنسان منهي عن كلمة أف التي هي أقل أنواع الكلام المؤذي لنفس الوالد أو الوالدة، فما كان فوق ذلك فهو أعظم وأعظم. ولذلك خص ربنا جل وعلا حالة الكبر لأنها حالة الوهن، حالة الضعف، أحوج ما يكون الوالد والوالدة إلى بر الولد. وما أشقى الولد، ما أشقى الولد حين يكون والدا أحدهما أو كلاهما في وقت حاجته لبره ثم ينفض يديه عنهما ويظهر لهما، يقلب لهما ظهر المجن ويعرض عن البر لهما. إن هذا لهو الشقاء المبين، وإن أعظم النعيم في الدنيا أن يوفقك الله جل وعلا بعد طاعته ومرضاته إلى أن تكون تحت قدمي والديك، تدخل السرور عليهما وتنعم حياتك قبل أن تكون تنعم حياتهما بالبر والإحسان والصلة والمعروف. إن هذا هو التوفيق الذي يطارد الإنسان في حياته ومماته. وكم أيها الإخوة أيتها الأخوات من أناس لم يكونوا يحملون المؤهلات الكبرى، ولكن نعم الله جل وعلا عليهم تترى وآلاؤه عليهم متتابعة، يقول أحدهم والله لا أعرف إلا أنها دعوة أم لي سرت في ظلمة الليل أنا غفلت عنها ولكن الله جل وعلا لم يغفل عنها. ولك أخي الكريم أختي الكريمة أن تفرق بين صورتين، صورة إنسان يخرج وقد أغضب والده أو والدته فيقول نعوذ بالله من حال اذهب لا وفقك الله نعوذ بالله، وبين صورة أخرى يخرج وقد أرضاهما وأدخل عليهما السرور حتى ولو بالكلمة الطيبة والكلمة الحانية فيقول يا ولدي اذهب وفقك الله وفتح لك أبواب الخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل البر للوالدين والإحسان إليهما. مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة المشاركين معنا في هذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، وطلاب العلم المشاركين معنا في هذه الحلقة. اللهم ارزقنا حب كتابك وحسن فهمه والعمل به. مشاهدين الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم، ونلقاكم على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى.
بين تفسير
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
هاهنا الوعد تجلى بالوصال، أيها الأحباب والخير بدا، اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى.
بين تفسير المعاني والجمال، ذابت الأرواح والفكر اهتدى، اقرأوا منه